بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة، ونواصل ابتداءً من هذا الدرس سلسلة قصص الأنبياء في أرض الإسراء، وهذا هو المجلس 50 بعد 100، وما زلنا مع قصة نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام، وتحديداً في مشهد دعائه وخلوته بربه سبحانه وتعالى لطلب الذرية. فوقفنا بداية مع مقدمتين لنبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام، قدمهما بين يدي طلبه الذرية. المقدمة الأولى هي أنه توسل إلى الله سبحانه وتعالى بضعفه الداخلي والخارجي، قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. ثم ذكر مقدمة أخرى هي اعترافه وإقراره بأن الله سبحانه وتعالى ما خيب رجاءه ولا رد دعاءه فيما سبق، قال: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، قال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وهذا المشهد وقفنا معه بعدة مجالس، وتوقفنا عند العديد من الهدايات والعظات والحكم والفوائد فيه، ووصلنا إلى المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة هي ذكر زكريا عليه الصلاة والسلام أن طلبه هو منفعة أخروية وليست منفعة دنيوية. فقال سبحانه وتعالى واصفا هذه المقدمة الثالثة قبل أن يدعو وقبل أن يطلب الذرية وحاجته، قال: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فهذه هي المقدمة الثالثة، أن زكريا عليه الصلاة والسلام ذكر بأن المنفعة المرجوة والمرتقبة والمنتظرة قبل السؤال وقبل الدعاء هي منفعة أخروية، منفعة لأجل الدين، وهذا أدعى للقبول، وهذا أدعى لاستجابة الله سبحانه وتعالى له، لأن أمر الدين مقدم على أمر الدنيا، وخصوصاً عند الأنبياء وخصوصاً عند العظماء، لأنهم لا يهتمون كثيراً بأمر الدنيا. فقال: وإني خفت الموالي، وقال إني خفت أي خشيت الموالي، وهم العصبة وهم الورثة، وقيل هم الكلالة، وقيل هم العصبة إذا لم يكن هنالك فرع وارث، وقيل هم الأقارب، وقيل هم أبناء العمومة. والنتيجة أن الموالي هم القرابة الذين لهم صلة مع زكريا عليه الصلاة والسلام، فخشي أنه إذا مات وكان يعرف حالهم بأنهم على غير الاستقامة وعلى غير الجادة، وقد فشى فيهم السوء والفساد والانحراف. وهذا قمة في الهمة لزكريا عليه الصلاة والسلام، أنه يحمل هم الدين ويحمل هم أمته ويحمل هم التوحيد ويحمل هم الصلاح وهم الاستقامة وهم ديمومة العبودية لله سبحانه وتعالى حتى بعد وفاته. قال: وإني خفت الموالي، وهنالك محذوف مقدر، أي وإني خفت يا ربي بعد وفاتي أن يفسد هؤلاء على الناس دينهم. وأن يفسدوا عليهم أخلاقهم وأحوالهم واستقامتهم. وهنالك قراءة شاذة ليست سبعية: وإني خفت الموالي، بالتشديد، بمعنى وإني ذهبت وقلت وانعدمت الموالي. وهذه قراءة شاذة ليست سبعية، والقراءة الصحيحة هي المعروفة: وإني خفت، أي خشيت بقاء هؤلاء ويفسدون على الناس دينهم وعقيدتهم وإيمانهم وتعظيمهم للمقدسات ورعايتهم لبيت المقدس ورعايتهم لشؤونه، الشؤون الإيمانية والعمرانية. قال: وإني خفت الموالي. ثم قال وذكر المانع: وكانت امرأتي عاقرة. قال: وكانت في إشارة إلى أن هذا المانع من وجود الذرية ليس مانعا حديثا وليس مانعا طارئا، بل هذا المانع مانعا قديما. وكانت، أي في شبابها، وكانت امرأتي وما زالت عاقرا. والعاقر يقال للرجل وللمرأة، يقال رجل عاقر وامرأة عاقر. والعاقر يختلف عن العقيم، لذلك سمى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بيوم عقيم. لماذا؟ لأنه لا نفع بعده. وكذلك عندما جاءت الملائكة تبشر امرأة إبراهيم عليه السلام بالذرية، فأقبلت امرأته في صرة، أي في صيحة، فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم، لأنها لم تتوقع في يوم من الأيام أن يكون هنالك حمل وإنجاب، لأنها عقيم، هي لا تصلح للولادة أصالة وابتداء، لأن العقيم هي التي ليس لديها العضو أو الآلة أو السبب الأصلي لوجود الذرية والحمل، لا يوجد نهائيا، لذلك العقيم ليس له علاج. فسمى الله سبحانه وتعالى الريح العقيم، هي الريح التي لا لقاح فيها للثمار، لذلك العقيم الذي لا نفع فيه. أما العاقر، أصل العضو وأصل الجهاز الذي يكون سبباً في وجود الذرية والحمل موجود لكن معطل، وقد يصلح بالعلاج. أما العقيم لا يمكن، لذلك من الخطأ أن تسمى المستشفيات أو علاج العقم، هذا مصطلح خاطئ، علاج العاقر، لأن العقم لا علاج له. لذلك كانت ولادة زوج إبراهيم عليه السلام معجزة لأنها عقيم. وذكر الله سبحانه وتعالى عن امرأة زكريا في موضع آخر: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. وهذا يدل على أنها كانت هنالك مشكلة في قضية الإنجاب، فعالجها الله سبحانه وتعالى وأصلحنا له زوجه. فهنا قال: وإني خفت الموالي، أي القرابة وأبناء العمومة، إذا مت أن يفسدوا على الناس سياستهم ودينهم وأحوالهم. وكان لديه هم عظيم لأن يبقى أمر الدين وتبقى أمر النبوة ويبقى أمر الصلاح ويبقى من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال: وإني خفت الموالي من ورائي. من ورائي، أي من بعدي. ووراء تأتي في القرآن بعدة معاني، قد تأتي بمعنى الأمام، كما في قصة موسى مع الخضر، قال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي أمامهم. وتأتي وراء بمعنى الإعراض، قال: فنبذوه وراء ظهورهم، أي تركوه معرضين عنه وراء ظهورهم. وتأتي بمعنى الخلف، قال: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، أي خلف ظهوركم. وتأتي بمعنى سوى، قال: ويكفرون بما وراءه، أي بما سواه وما عداه. وتأتي بمعنى بعد، كما في الآية التي معنا: وإني خفت الموالي من ورائي، أي من بعدي، أي بعد موتي. وكما في قوله تعالى: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، بعد موته. لذلك هنا قال: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. ثم يأتي الطلب، قال: فهب لي، أي يا ربي أعطني وارزقني من واسع رزقك وعطائك وجودك وخزائن رحمتك. هذه كلها تدخل في قوله فهب، من الهبة ومن المنة ومن النعمة ومن الأعطية. قال: فهب لي، وهذه فيها تذلل وتمسك وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فهب لي من لدنك وليا. ومن لدنك تعني أنك يا رب القادر والمقتدر والحكيم الذي يعلم بحالي ويرأف بحالي ويرزقني هذه الذرية، من لدنك لا من غيرك. وقوله من لدنك تشير إلى معنى خاص، معنى القرب والالتصاق بالله سبحانه وتعالى في هذا الدعاء والاستكانة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فهب لي من لدنك وليا. والولاية هنا ولاية الدين وولاية الاستقامة وولاية الصلاح وولاية التقوى وولاية الإيمان وولاية تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وليست ولاية أمور الدنيا أو إدارتها أو شؤونها. فهنا زكريا عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يكن مسؤولاً ولم يكن وزيراً ولم يكن ملكاً، وإلا لوضع من الخطط الاستراتيجية ما يستمر معه وبعد موته هذه الأمور وهذه المعاني. ولكن لأنه أيقن بأن ديمومة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وديمومة الصلاح وديمومة التوحيد الخالص وديمومة العقيدة الصافية لا تكون إلا برجال، وهؤلاء الرجال لابد أن يتصفوا بصفات الولاية، وأولياء الله سبحانه وتعالى هم أهل الإيمان والتقوى. قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فعلم هذا الأمر فدعا الله سبحانه وتعالى: فهب لي من لدنك وليا. وبذلك في هذه الآية جعل زكريا عليه الصلاة والسلام قاعدة في التخطيط الاستراتيجي، فما قال: أنا أموت وينتهي الأمر ولا يهم ماذا يحصل لمن بعدي. قال: وإني خفت الموالي من ورائي. يشغل باله ونفسه، يفكر فيما بعده ويفكر في المستقبل، يستشرف المستقبل. وهذا لا يكون إلا أنه علم الواقع وفقه في الواقع. وكذلك جعل قاعدة عظيمة للمرء وجواباً على سؤالين مهمين: لماذا تطلب الذرية وبماذا تطلب الذرية. هنا جعل أصلاً وتأصيلاً وقاعدةً كيف يطلب المسلم الذرية، لأن ديمومة الصلاح لا يكون إلا من خلال الذرية. وحتى تستمر الاستقامة وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى في المجتمعات لابد أن تكون هنالك ذرية صالحة، وهنا تكمن قضية طلب الذرية. وكذلك يضع قاعدة مهمة جدا ويجيب على سؤال قد غاب عنه كثير من المسلمين: لماذا نتزوج؟ سيجيب عليه في هذه الآية وكذلك الآية التي بعدها. لذلك هذه القواعد وهذه الفوائد وهذه الوقفات بحاجة إلى شيء من التفصيل، فنرجئها بمشيئة الله سبحانه وتعالى لدرس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.